في الموجة الأخيرة من عملية الوعد الصادق 3 معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية بقوة وشدة أكبر من السابق. وذكر بيان صدر صباح اليوم أن العملية تمت باستخدام أساليب مبتكرة وبالاستفادة من القدرات الاستخباراتية والتجهيزية، ما أدى إلى إرباك أنظمة الدفاع متعددة الطبقات لدى الاحتلال، لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية استهدفت بعضها البعض. وتابع أنه على الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الشامل للكيان وامتلاكه أحدث التقنيات الدفاعية، أصابت الصواريخ أهدافها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة ونجاح كبير. اعترف الكيان الصهيوني بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط الكيان فجر اليوم. وقال الإسعاف الإسرائيلي أن طواقمه تعمل في عدة مواقع سقطت فيها الصواريخ، مضيفا أن أعداد المصابين والقتلى مرشحة للارتفاع بسبب الدمار الكبير. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب. وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية أن عددا كبيرا من المباني تعرضت للتدمير جراء الصواريخ الإيرانية. حول التداعيات المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على إيران ورد الجمهورية الإسلامية الحاسم عليه، نستمع إلى الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي صلاح العواودة.
المشهد الصهيوني يبدو عليه عدم الفهم، عدم فهم تداعيات ما حدث حتى اليوم. يحاول نتنياهو أن يصدر نصر لجمهوره،
صحيح.
ومن السهل جدا لدى الجمهور الصهيوني استيعاب أي شيء في بداية الحرب. يعني ما تم حتى الآن من هجمات على الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر عسكرية إسرائيلية هي نجاحات، وبالتالي يسوقون ذلك للجمهور بأنهم حققوا الأهداف، دمروا الأهداف المقصودة، وأن ذلك يمكنه أن يوقف المشروع النووي الإيراني كما يسموه. لكن هناك أسئلة تتعالى داخل الجمهور الصهيوني حول حقيقة هذا النجاح الذي يتحدث عنه نتنياهو وتتحدث عنه قيادة الجيش. حسب الخبراء العسكريين هناك تشكيك في إمكانية تحقيق هذه الأهداف، وأن مصطلح زيبينغ ذا غامانو، أي أنها ضربة وتنتهي المسألة باللغة العبرية، لن ينجح في هذه اللحظة إلا إذا كان لدى الجمهورية الإسلامية رأي آخر. العدو يطمح أو يسعى إلى أن هذه الحرب ستكون قصيرة، يعني عدة أيام أو على أقصى تقدير أسبوعان. سيضغط فيها المجتمع الدولي بعد تلقي الجمهورية الإسلامية لضربات شديدة من وجهة نظر الاحتلال، يضغط فيها المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لقبول وقف إطلاق النار وقبول الشروط الإسرائيلية عمليا بشأن المشروع النووي والصواريخ وما إلى ذلك، وهو ما لم تقبله الجمهورية الإسلامية في المفاوضات قبل بدء هذه الحرب. لكن هذا الطرف الإسرائيلي يريد ذلك، لكن هل ستقبل الجمهورية الإسلامية بهذا أم لا؟ الكل يشكك. فكرة أن المشروع النووي تم تدميره وأن الأهداف العسكرية التي ضربت كانت ناجحة فيها تشكيك من خبراء إسرائيليين. يعني اليوم يوآب زيتون في مقال في موقع واينت أو يدعوت أحرونوت تحدث بشكل مفصل عن أن كل الضربات عمليا في القشور، لم تصب المشروع النووي، لم تصب الأهداف الإيرانية في العمق. تحدث عن أن هناك أهداف مئات الأمتار تحت الأرض، وأن القضاء على المشروع النووي الإيراني لا يمكن بهذه الضربات ولا يمكن في فترة محدودة، وتحتاج إسرائيل إلى فترة غير محدودة من الحرية في العمل في أجواء إيران، واستخدام قنابل غير متوفرة لدى إسرائيل حتى هذه اللحظة، وأنه فقط الولايات المتحدة إذا دخلت في هذه الحرب بكل قوتها وبقاذفاتها الاستراتيجية وقنابلها الاستراتيجية يمكنها أن تغير في المعادلة شيء. هناك يعني غرور من ناحية، سواء من ناحية القيادة الإسرائيلية أو من ناحية القيادة الأمريكية، بأن هذه الحرب ستنتهي وأن إيران ستخاف وتقبل بالشروط وستعود للمفاوضات عودة المهزوم. ولذلك يعني لا يندفعون، خصوصا الإدارة الأمريكية لا تندفع إلى الدخول رغم التهديد. يعني هناك تهديدات مبطنة وتهديدات مباشرة أطلقها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. الخلاصة أنهم يبنون استراتيجيتهم على أن هذه حرب قصيرة ويمكن تحقيق أهدافها في زمن محدود. وكأن الحرب يعني في التاريخ يمكن تحديد بدايتها ونهايتها من طرف واحد. الحقيقة أن الحرب من طرفين، يعني العدو شن عدوانا على الجمهورية الإسلامية، ولا يمكنه أن يقول أنا سأحارب لمدة أسبوع وأسبوعين وأنتهي، كما الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تقول ذلك. لذلك سيواجهون، يعني الآن هناك عامل زمني يجب أن يأخذ وقته، وهو أن يصلوا إلى النقطة التي يقتنعوا فيها بأنه أخطأوا.
أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتسمح للكيان الإسرائيلي في انتهاك واضح للقوانين الدولية أن يهاجم بلدنا ويعتدي علينا. وفي كلمة له أمام البرلمان قال مسعود بزشكيان: إننا لم نكن نسعى للحرب ولم نكن من بدأها، مضيفا أننا صامدون من أجل هذه الأرض وهذا الشعب ومن أجل قناعاتنا حتى آخر رمق، ولن نخشى شيئا. وشدد على أن العدو لا يمكنه إبعادنا أو إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال. كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية محسن الرضائي أن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى أسلحة من الجيل القديم، مشيرا إلى أن المفاجآت الكبرى لم تكشف وأن ما ينتظر العدو أعظم وأشد وقعا. وفي رسالة واضحة مفادها أن المعركة لم تبلغ ذروتها بعد، أكد رضائي أن الحرب ستتواصل حتى تحقيق الهزيمة الكاملة لكيان الاحتلال. ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تلجأ بعد إلى استخدام كامل قدراتها، مشيرا إلى أن ما استخدم حتى الآن هو صواريخ تحمل رؤوسا حربية بوزن طن ونصف الطن، مشيرا إلى أن طهران لم تستخدم بعد رؤوسا أكثر قوة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن كيان الاحتلال يستهدف الأطفال والمستشفيات خلال عدوانه العسكري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن إسرائيل تدعي أنها تنفذ عملياتها العسكرية بدقة متناهية وتتجنب استهداف المناطق السكنية، لكن الوقائع تكشف عكس ذلك، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 70 امرأة وطفلا في 3 غارات فقط، كما دفن 20 طفلا تحت الأنقاض في قصف مبنى سكني في العاصمة. وأكدت الخارجية أن استهداف مستشفى للأطفال في هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. أعلن قائد شرطة مدينة ري جنوب العاصمة طهران عن اعتقال عناصر خلية إرهابية والعثور على معدات لتصنيع الطائرات المسيرة في منزل بالمنطقة. وقال قائد شرطة المدينة أنه تم ضبط عدد كبير من الطائرات المسيرة ومعدات لصنع طائرات انتحارية مسيرة وقنابل محلية الصنع، وتجاوز وزن المتفجرات 200 كيلوغرام، كما عثر على حوالي 30 جناحا و33 منصة إطلاق العديد من معدات صنع الطائرات الانتحارية المسيرة. وأضاف تم إحباط مخطط العناصر الإرهابية التابعة للموساد، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن استشهاد 224 مواطنا وإصابة أكثر من 1000 آخرين جراء الهجمات التي شنها كيان الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأفادت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان بلغ حتى الآن 1481 شهيدا ومصابا، بينهم 1277 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم تسجيل نسبة تفوق 90% من الإصابات بين المدنيين. وأضاف أن عدد الضحايا يفضح ما يقوله كيان الاحتلال من أنه لا يستهدف الشعب الإيراني وأن أهدافه عسكرية فقط، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين. إلى العناوين. هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مراكز استخبارية تابعة لكيان الاحتلال في الهجوم الأخير. رضاء يؤكد أن طهران لم تستخدم سوى جزء من قدراتها، فيما المفاجآت الكبرى لا تزال بانتظار العدو. عودة إلى الزميلة منار وهذه التغطية المباشرة، شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا مستمعين الأفاضل متابعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد أيها الأخوات وأيها الإخوة أحبتنا في هذا اللقاء المباشر عن العدوان والهجوم الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران. أحييكم أطيب تحية وإن شاء الله سنضعكم في آخر المستجدات وآخر الأخبار التي تحدث على الساحة، وأيضا إن شاء الله سنستضيف الضيوف والخبراء لتغطية هذا الموضوع وتبيين الزوايا والخفايا الموجودة في هذه الحرب المفروضة. ننتظر اتصالاتكم الهاتفية إذا أحببتم المشاركة في البرنامج، إذا كان لديكم أي سؤال حول البرنامج حول العدوان الغاشم على إيران الإسلامية فبإمكانكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48، ورقم العاصمة طهران هو 0-98-21، وعبر الواتساب أيضا بإمكانكم المشاركة على الرقم 0-98-99-37-94. 94 24 31 وبالنسبة لأحبتنا الذين بإمكانهم متابعة إذاعة طهران العربية على موقعنا هو arabicradio.ir أو عبر خدمة التلغرام @arabicradio.ir. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، نحييكم أطيب تحية عبر البرنامج المباشر والتغطية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على إيران. ومباشرة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أكرم زعيتر، المؤرخ والباحث السياسي من بيروت. السلام عليكم دكتور علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وافر تحياي لك أستاذة الكريمة وللمستمعين الكرام أيضا.
أهلا وسهلا دكتور علي، بما أن حضرتك مؤرخ باحث سياسي وخبير في تاريخ وحضارة إيران الإسلامية. في سؤال في البداية نطرح على حضرتك، بأن بالنسبة لقضية المشروع الذي أسست وبنت له أمريكا والاستعمار بصورة عامة بالنسبة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، يعني إلى أين وصل هذا المشروع وكيف تصدت إيران الإسلامية لهذا المشروع؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجددا أكرر لك تحياتي وللإخوة المسلمين.
يا أهلا وسهلا.
نبدأ بدء مع وعد بلفور المشؤوم الذي منحه وزير حكومة التاج البريطاني بلفور لليهود الشتات. أعطاهم وعدا بفلسطين، أرض لا يملكها، منحها لشعب أيضا لا يملكها. من هنا بدأت مأساة العرب والمسلمين مع الغدة السرطانية المسماة إسرائيل. توالى الدعم الغربي لهذا الكيان المصطنع، تولته في البداية بريطانيا، أمنت له مستلزمات الحياة والبقاء، لاحقا تعهدته بالتغذية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الجمهورية الإسلامية تتلظى بلظى الكيان الصهيوني المدعوم من قبل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هذه الدول الأوروبية الفاعلة. مع الأسف أستاذتي الكريمة، إذا أردنا أن نتعمق في خلفيات الدعم الغربي للكيان الصهيوني لليهود عموما، وعندما نقول اليهود نحن نعني اليهود الصهاينة، لا نشمل
كل الإسرائيليين
الديانة اليهودية المساوية، وإنما نعني تحديدا من يحملون الفكر الصهيوني. إذا ما أردنا أن نبحث عن خلفيات هذا الدعم، يمكن أن نتحدث عن أسباب كثيرة، بعضها ديني مرتبط بالوعي الجماعي الغربي، الوعي الجماعي المسيحي الذي ما زال يختزن الكثير من الموروث الصليبي. بعض تلك الأسباب سياسي لا يخفى على أحد، بعضها اقتصادي وبعضها عسكري أمني متعلق بكون الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية متقدمة للغرب في بلاد العرب والمسلمين. واقعا أستاذتي الكريمة، إذا ما بحث المرء في خلفيات هذا الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الكيان الإسرائيلي من الغرب لوقف حائرا من أمره. تخيلي أنك في جملة الأسباب والخلفيات قد تجدين سببا يتعلق ب الاجتماع الذي أقامته جماعة فرسان مالطا عقب الحملة الصليبية الأخيرة على المشرق العربي. تخيل إلى هذا الحد. عندما نتحدث بهذا المنطق، بعض من يستهترون بنظرية المؤامرة يبدون سخريتهم من هذا الحديث، ولكن واقعا أنا عادة ما أطرح هذا السؤال على طلابي في الجامعة. إذا ما أردنا أن نحصر الصراع العربي الصراع بين الكيان الصهيوني وبين العرب حصرا دون سائر المسلمين بما في ذلك الأشقاء في الجمهورية الإسلامية، هناك 7 مليون مستوطن إسرائيلي يقابلهم 300 مليون عربي يعيشون في الوطن العربي. هؤلاء 300 مليون يشكلون سوقا استهلاكية وازنة للبضائع الغربية أو السلع الغربية، لا سيما المستهلك الخليجي الذي يمتلك يعني فائضة من المال أو ثروة طائلة. ومع ذلك تجدين أن الغربي يتوجه بدعمه للسبعة مليون مستوطن إسرائيلي والذين لا يشكلون سوقا استهلاكية وازنة قبالة 300 مليون. هذه المفارقة تنحو بنا لطرح السؤال الآتي: لماذا يفضل الغربيون 7 مليون يهودي على
على ال 300 مليون.
300 مليون،
ايه ايه ايه
3 مليون عربي، علما أن مصلحتهم تكمن مع الثلاثة مليون لأنهم
أكيد.
يشكلون السوق الاستهلاكية، وذلك كما سبق وأشرنا. عندما تطرحين هذا السؤال السادة الكريمة تصلين إلى استنتاجات شتى، من جملتها الاستنتاج أو الطرح الذي طرحته في بداية مداخلتي. هناك أمر عقدي مخفي قد لا نجده، قد لا يبرز بوضوح على ملامح السياسة الغربية الأوروبية بقيها الأوروبي والأمريكي، ولكن عندما نتغول في العمق، في عمق التاريخ الغربي، نكتشف أن للعقيدة، للميتافيزيق أيضا دور ما. سريعا أعود إلى دور الجمهورية الإسلامية وإلى ما يحصل الآن ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الكيان الإسرائيلي. وواقعا العدوان فجر الجمعة بدأ بقرار إسرائيلي أمريكي مضمر أو مبيت. الجمهورية الإسلامية فوجئت فجر الجمعة بعدوان لا مثيل له، ولكن بفضل الله وحول الله وبفضل وعي القيادة الإيرانية استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تعيد توجيه ضربة مماثلة أو تكاد تفوقها إلى الكيان الإسرائيلي. اسمح لي أن أطرح سؤال الآتي على المستمع
أي أي
الكريم. أي نعم، الأمريكيون والإسرائيليون وربما شركائهم أو شركائهم الغربيون مارسوا الخداع على إيران خلال الأيام الماضية، أوهموا المفاوض الإيراني بأن الضربة فيما لو وقعت ستقع في وقت لاحق ما بعد الأحد، ما بعد جولة المفاوضات التي كان يفترض أن تقام الأحد. هذا أمر لا يمكن إنكارانه، أوهم المفاوض الإيراني بل أوهم المجتمع الدولي أيضا بذلك.
أكيد أكيد.
فجأة وعلى حين غرة ودون سابق إنذار قاموا بعدوانهم الآثم. السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح ها هنا الآن، هل فوجئت أو يعني هل فوجئ قادة الجمهورية الإسلامية؟ واقعا أجيب بكلمة واحدة، لا. سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كان دائما يردد قول أمير المؤمنين عليه السلام: من نام لم ينم عنه. دليلي على أن قادة الجمهورية الإسلامية لم يفاجأوا بالعدوان وأنهم كانوا متهيبين ومتهيئين له، وأن غالبية القادة العشرين استشهدوا في مراكز عملهم. لو أن هؤلاء لو أن الأمريكيين والإسرائيليين نجحوا في خداع هؤلاء الشهداء لما وجدناهم في مراكز عملهم. بعض الإعلام العربي الخليجي مع الأسف، هذا الإعلام المأجور والقذر والذي يعمل وفق البروباغندا الغربية، روج لفكرة أن هؤلاء الشهداء الكرام استشهدوا في غرف نومهم. هذا كذب وهراء. يعني عندما من يراجع الصحف الإيرانية الناطقة بالعربية ووسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية عموما، يكتشف أن هؤلاء القادة الشرفاء
كانوا في
استشهدوا في
محل
مراكز
عملهم
عملهم، ما يعني
وخدمتهم.
أن ما يعني أنهم كانوا على رأس عملهم، وما يعني أن الجمهورية الإسلامية لم تخدع كما يروج بعض السذج، على العكس تماما. إذا ما أردنا أن نستفيد أكثر، وربما أدع لك السؤال في الحديث حول مجريات المعركة.
الدكتور علي أكرم زعيتر، أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن كان لدينا إشارة بالنسبة لقضية الشرق الأوسط الجديد الذي تبنته أمريكا وإسرائيل والاستعمار بشكل كامل. وأنا دكتور علي، أنا رأيت فيلما قبل 70 سنة رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر، كان يتحدث عن بأن لديهم غرف تدبر وتحيك هذه المؤامرات بالنسبة للشرق الأوسط، وكيف بإمكانهم أن يسيطروا على الشرق الأوسط. يعني كانت هذه الفكرة موجودة من سنين عدة وعدة وعدة، لكن الوحيد الذي وقف صامدا أمام هذه الأفكار، أمام هذه الأفعال من الاستعمار ومن أمريكا هي الجمهورية الإسلامية. كيف تصدت لهذا المشروع ووقفت أمامه؟ نعم.
بالنسبة للتآمر الغربي على المشرق العربي أو ما يسمى وفق التسمية البريطانية الشرق الأوسط، وأنا أميل إلى استخدام
غرب آسيا
أو مسمى الشرق العربي،
نعم
الشرق المشرق العربي أو المفردة التي استخدمها
السيد الخامنئي
الإمام غرب آسيا، واقعا هذا التاريخ الاستعمار أو هذا التاريخ التآمري أو التآمر على نحو عام يعود إلى بدايات النهايات القرن الثامن عشر. أنا أتحدث عن موجة التآمر الجديدة بمعزل عن موجات التآمر القديمة والتي تعود إلى زمن الدولة البيزنطية ولاحقا الحملات الصليبية. في نهاية القرن الثامن عشر بدأ الاهتمام الغربي يطغى، بدأ الاهتمام الغربي بالمشرق العربي يطغى على ما عداه من القضايا الأخرى. الغربيون على نحو عام شغلوا بما يسمى في التاريخ بالعالم الجديد، يعني أمريكا المكتشفة بعد العام 1492، انكافأوا عن المشرق وما عاد المشرق يشكل لهم هاجسا كما كان في السابق. قطعوا أو اقتسموا قطعة الجبنة، يعني بذلك القارتين المكتشفتين أمريكا الشمالية والجنوبية، وما عادوا يأبهون كثيرا للمشرق، لا سيما بعد انتصارهم في أو بعد نجاحهم في استرداد الأندلس من العرب والمسلمين في نهايات القرن الخامس عشر. بالعودة إلى عصرنا الحالي أو بالعودة إلى القرن الماضي بالحد الأدنى، يعني كان هناك تحركات كثيرة من بغرض احتلال المشرق العربي، منها حملة نابليون بونابرت الفرنسية. لاحقا توجت هذه المساعي الغربية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية ودخول جيش الحلفاء إلى المشرق العربي تحديدا إلى بلاد الشام، وعلى رأس الداخلين بريطانيا فرنسا، وما تلا ذلك من تطبيق لمعاهدة سايكس فيك وتقسيم تركة الدولة العثمانية. يعني على عجالة لا أود أن أقول على المستمع الكريم، العثمانيون أو الدولة العثمانية في نهاية أيام أو في أواخر أيامها كانت عرضة لتدخلات غربية كثيرة، وكان القناصرة الغربيون يفرضون آراءهم على السلطات المحلية بل حتى على السلطان العثماني أو بين هلالين الخليفة العثماني. وارث العرب وسكان المشرق العربي ورث دولا أنشأها الاستعمار، قسمها الاستعمار على نحو أدق. هذه الدول، يعني تخيلي دول هي صنيعة استعمارية، تخيلي مآلها وتخيلي حالها. هؤلاء بمعظم الأنظمة التي قامت الدول العربية التي نشأت على هامش سايكس فيكو كانت أنظمة عميلة. لاحقا وقعت ثورات في هذه البلدان، على سبيل المثال سوريا ومصر وسواهما، وقعت ثورات أوصلت أنظمة، إذا صح التعبير، أنظمة وطنية، أنظمة عروبية تحمل خلفية قومية. ومن جملة هؤلاء الراحل جمال عبد الناصر الذي أشرت إليه في سؤالك القيم. واقعا يعزى لجمال عبد الناصر أو يعتبر جمال عبد الناصر الرئيس القومي العربي أو الرئيس العربي الأول الذي واجه المشروع الاستعماري الغربي. وبالمناسبة الرجل واجه ما يشبه، يعني واجه في بداية حكمه ما يشبه الذي واجهه الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في بداية حكمه. في العام 1956 تعرضت مصر لما يعرف بالعدوان الثلاثي، عبارة عن تحالف عدواني قام بين نشأ بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وقد استهدف المنشآت الحيوية المصرية آنذاك، ولكن بفضل صمود القيادة المصرية ممثلة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر والقيادة آنذاك، استطاعت مصر أن تعيد النهوض أو أن تنهض بنفسها وأن تتبنى مشروعا مناوئا أو مقاوما للمشروع الغربي وبطبيعة الحال للمشروع الصهيوني. بالمناسبة أستاذتي الكريمة، ما حصل فجر الجمعة في جمهورية الإسلامية العدوان الذي طاول الأراضي الإيرانية في فجر الجمعة يذكرني مع فارق التشبيه ومع فارق المآلات إن شاء الله، يذكرني بما حدث في حرب 67. الإسرائيليون آنذاك ضغطوا الجيش المصري، قصفوا مطاراته المكشوفة، بل قصفوا الدبابات السوفيتية التي كان حصل عليها من الاتحاد السوفيتي، واستطاعوا خلال رقياسية بعد أن دكوا الدفاعات المصرية وبعد أن أفقدوا الجيش المصري توازنه، استطاعوا خلال بضعة أيام تحديدا 6 أيام من عبور سيناء يعني إنزال هزيمة مدوية بالجيش المصري. الفارق بين التجربتين، تجربة الجيش المصري عام 1967 وتجربة الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني في العام 2025، هو القدرة على استيعاب الضربة. الجيش المصري فقد توازنه آنذاك، أصيب بالشلل، لم يعد قادرا على رد الصاعين، وبالتالي خسر المعركة. وأنت تعلمين جيدا أستاذة الكريمة أن هذه المعركة تحديدا تسمى في الأدبيات العربية بنكسة 67. يعني ما أي نعم أنا لم أكن معاصرا لتلك المرحلة، ولكن بصفة مؤرخ قرأت
لا طبعا أكيد يعني قرأنا عن هذه النكسة والنكبة.
أحسن. الفارق هو أن الجمهورية الإسلامية بجيشها بحرسها الثوري بمؤسساتها استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تعيد تدويرها إذا صح التعبير، هناك إعادة تدوير للضربة الإسرائيلية. ما نراه القصف المتوالي من المنظومة الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، لا أود أن أتحدث عاطفيا ولا أود أن أقول بأنها مشاهد تثلج الصدور، وبأن ما كنا نراه في الضاحية الجنوبية وفي غزة بتنا نراه الآن في تل أبيب، لا أود أن أتحدث بهذا المنطق، ولكن يكفي أن أقول للمستمع الكريم الآتي: المستوطن الصهيوني هو يعني صح التعبير مواطن أكثر
دكتور علي أكرم أنا أعتذر جدا، في لخبطة في الصوت، يعني لم أسمع ما تحدثت به جملك الأخيرة، ممكن إعادة لكلامك؟ أي تفضل. لا هناك لخبطة في الصوت، أنا أعتذر جدا من الدكتور علي أكرم زعيتر المؤرخ والباحث السياسي من بيروت. إذا إن شاء الله سنحت الفرصة سنتصل ثانية بالدكتور علي أكرم زعيتر، أشكره جزيل الشكر على هذه الفرصة. وأحبتي الأفاضل أعزائي الكرام، كما تعلمون بأن هناك كانت الكثير من دول العالم ساندت إيران ووقفت معها ودانت هذه وهذا العدوان الغاشم والوحشي والتي يعني يدين إسرائيل، و العالم كله يعرف، يعني على مرأة ومسمع العالم ماهية إسرائيل المفترسة والوحشية. وهذا الأمر ليس شيئا جديدا بالنسبة لإيران الإسلامية وبالنسبة للعالم أيضا، إذ إن وحشية هذا الصهاينة باين جدا جدا وظاهر ومعلوم أمام العالم أجمع. وما رأيناه في غزة وفلسطين هي، أو بالأحرى هو، نبذة مختصرة ولمحة من وحشية هذا الكيان. هناك كما قلت لحضراتكم قبل قليل بأن هناك كانت إدانة من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يدين التصعيد العسكري من قبل الصهاينة. هناك أيضا سلطنة عمان تعتبر هذا العدوان تصعيدا خطيرا، وكما تعلمون بأن سلطنة عمان تتوسط بين إيران وأمريكا في مفاوضاتهما ومحادثاتهما، والآن تحمل إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير. والمملكة العربية السعودية أيضا دانت هذا الاعتداء السافر، وحتى قطر أيضا دانت الضربات الإسرائيلية وقالت بأن هذه الضربات تعرقل جهود خفض التصعيد، وجمهورية مصر العربية أيضا دانت الهجمات الإسرائيلية. هناك أيضا تركيا تندد، اليابان تندد وتدين، الصين تشعر بالقلق، جاكرتا تندد بهذا التصعيد، وروسيا تدين وبشدة الهجمات الإسرائيلية، وأستراليا تعرب عن انزعاجها.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما من یک تنه خود می شدم حریف ظالم
حریف منم حریف منم حریف منم نجف دل دادم حریف منم، شبیه هر فلسطینی حریف منم، انی آهامی اندینی. باز یعنی بایهن، باز یعنی بایهن، پیش دادن تا عبد، باز یعنی بایهن، پیش دادن تا عبد، سرباز خود
نعم. الله الله نصر من الله. خيبر خيبر يا صهيون، بدأت وبدأ رد إيران الإسلامية على الكيان الغاصب والمفترس والوحشي الكيان الإسرائيلي بعمليات لبيك يا علي بن أبي طالب، وذلك كنا على أعتاب عيد الغدير خم، فانتخبوا واختاروا هذا الاسم، وإن شاء الله خيبر خيبر يا صهيون جيش محمد قادمون إن شاء الله، والدم أكيد وأكيد ينتصر على الصواريخ، ونحن أبناء وشيعة الحسين بن علي عليه السلام الذي انتصر الدم على السيف، الذي خلد هذه المقولة، الذي انتصر باستشهاده وبإراقة دمه، انتصر على مر التاريخ على يزيد وأذنابه وكل الجيوش الغاصبة. نعم، خلال هذه الأيام أحبتي الأفاضل من المواجهة المفتوحة بين إيران وكيان الاحتلال، نجحت إيران باحتواء الصدمة الأولى أو بالأحرى الهجوم الإسرائيلي، وكما تفضل الدكتور علي أكرم زعيتر احتوت الموقف ونجحت واستوعبت الموقف وهذه الضربات، وألف الحمد لله والشكر، ولحد الآن إن شاء الله أن النصر حليف إيران الإسلامية. نأخذ فاصل أحبتي ونعود إليكم. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بأعزائنا، أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة التي تتناول موضوع العدوان الإسرائيلي على إيران الإسلامية، وأهلا بضيفي الكريم مباشرة البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر. السلام عليكم بروفيسور نور الدين.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا
ورحمة الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
حياك الله، شكرا جزيلا دكتور بروفيسور نور الدين. ما دلالات استخدام إيران أنظمة صاروخية ومسيرات دقيقة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة؟ ما هي الرسالة أو الرسائل المقصودة أو المقصود إيصالها من ورائها؟
طبعا هي رسائل كثيرة موجهة لجهات متعددة. أولا موجهة للغطرسة الغربية المتمثلة في أمريكا والكيان الصهيوني بأن إيران ليست بالصورة التي تتصورونها. إيران دولة مقتدرة، دولة قوية، دولة متقدمة من كل النواحي، لأنهم تصوروا أنهم بتلك الضربة الأولى والتي أعدوا لها إعداد طويل ولمدة لفترة طويلة تصوروا أنهم سيحطمون المعنويات ولن يبقى أي شيء، ولكن فوجئوا بأنه مباشرة يعني بعد اغتيال القادة وبفترة بساعات فقط يعني أصابهم أعصابهم ورأوا العجب. تلك هي موجهة للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية للأسف التي استسلمت للغرب، فقل انظروا هذه دولة كانت محاصرة ومحاربة ومضيق عليها، ومع ذلك استطاعت أن تفعل في الكيان ما لم يره في حياته جميعا. كيان الصهيوني لم يتصور أن حجم الدمار في تل أبيب وفي حيفا والإصابات الدقيقة للصواريخ يعني أثارت يعني كل أحرار الأمة استبشروا وفرحوا. صارت إيران الآن في أذهانهم هي المخلص، هي المخلص الموعود، هي رسالة الأمل. الآن صاروا متأكدين تماما أن فلسطين ستتحرر وأن الكيان الصهيوني سيزول، وهي رسالة كذلك للمتخاذلين العرب الذين للأسف يتعاونوا مع الأجنبي بدل أن يتعاونوا مع إخوانه من الخليج والسعودية وغيرهم. كانوا يتصورون أن أسلحة إيران مجرد خردة وأسلحة روسية أو كذا إلى آخره، لكنهم فوجئوا بهذه القوة وبأن أنظمة الدفاع الأمريكية المتطورة جدا والتي كانت تتباهى بها كلها سقطت. كذلك استطاع الإيرانيون أن يسقطوا طائرة، أقوى طائرة، وأمريكا هي فخر الصناعة الأمريكية. وبالتالي كل هذه رسائل للأمة بأن المنهج الإيراني، ربما الرسالة الأكبر هي أن الثورة الإسلامية ثورة إسلامية حقيقة، لذلك الله تعالى نصره، إن الله تعالى ينصر من ينصره. فهذه رسائل متعددة وخاصة لقلوب المؤمنين أثلجت صدورهم. رأينا في غزة كيف يفرحون يعني بعد كل ذلك الدمار، ابتهجوا فرحوا، وهكذا في كل بلاد العالم الإسلامي كان هذا بالنسبة لهم عرس كبير أكيد. لم يروه في حياتهم.
أكيد. بروفيسور نور الدين، تفضلت يعني حول هذا الموضوع، تكلمت بأنه ما هي ردود أفعال، نحن رأينا بالفيديوهات والصور والأفلام بأن كيف هناك يعني أبناء من دول الجوار من باقي البلدان العربية بأنهم كيف صفقوا وفرحوا وسروا بالصواريخ الإيرانية التي وجهت للكيان الإسرائيلي الغاصب. طيب يعني كل هؤلاء الأعداء، كل هذا الفرح والمسرة حتى في داخل فلسطين أيضا كان من يرحب بالصواريخ الإيرانية انتقاما لإسرائيل الغاصبة، كيف تفسرون هذا الكره والحقد على الكيان الغاصب الإسرائيلي؟
طبعا هذا الكيان الصهيوني قبل أن تضربه إيران ارتكب كل الجرائم، جريمة القرن، تجويع، نصار، يعني أظهر صورته البشعة للعالم أجمع، يعني ليس فقط العرب وليس فقط المسلمين، كل العالم شهدوا بالجرائم الكبير. فلذلك صار في أذهان العالم كل شخص يوجه أي ضربة لهذا الكيان المتغطرس صار عندهم محبوبا
وبطلا،
الناس في أذهانهم ما يسمى بالبطل المنقذ. فصار عند الإيران الآن كسوبرمان، كذلك المنقذ الذي يخلص المظلوم المستضعف. وطبعا في هذا أيضا رسالة أخرى مهمة، الذين شيطنوا إيران منذ ثورتها، وإيران فوبيا وإيران الإجرامية وإيران إلى آخره، الآن كل تلك المشاريع، كل تلك المقولات سقطت. الآن صورة إيران في أذهان الأمة أجمل صورة، في أذهان العالم أيضا أجمل صورة. رأيت حتى معارضين إيرانيين كانت مواقفهم سلبية من بلدهم، ولكنهم الآن غيروا رؤيتهم. حتى تلك الرسالة التي أرسلها نتنياهو للداخل الإيراني، رأيت صورة وصريحات لبعض هؤلاء الذين ثاروا وربما شاركوا من غير شعور في حوادث الشهر، صاروا يقولون لنتنياهو اذهب أنت وسيدك، نحن مع جمهوريتنا، نحن مع نظامنا. ونحن طبعا، وهذه كلها رسائل، والرسائل الآتية إن شاء الله في المستقبل أكبر بكثير
إن شاء الله.
القضية هي إعطاء النموذج. الآن إيران أعطتنا النموذج المثالي،
بارك
في الأخلاق
الله.
في القوة،
أحسنت.
في العلم، التقنية، في السيادة. كان يمكن ترامب قبل أن يذهب لإيران ليفاوضها، ذهب قبل ذلك لزيلينسكي، ذهب إلى السعودية، ذهب إلى كذا، وابتز ما شاء، وكان يخاطب الرؤساء بكل عنجهية. لكن عندما جاء الدور لإيران تعاملت معه بالندية ولم تخضع له، ولم يجلس رئيس الجمهورية الإيرانية مع ترامب، وهنا الكرامة وهنا العزة. ولذلك الآن أكبر محبط في هذا الواقع هو ترامب. كان ترامب يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما لم يفعله الرؤساء السابقين. كان يتصور أنه سيحطم ما يسمى بالأسطورة الإيرانية. ولذلك ما قام به إيران في الحقيقة هو خدمة للبشر، خدمة للإحرار، خدمة للمستضعفين. استطاعت إيران أن تحقق أحلام الإمام الخميني قدس الله سره، والتي كان أن يأسس الجمهورية الإسلامية على أساسها، وهي مواجهة الاستكبار، وهذا حلم الأنبياء وهذا حلم الصالحين. صرنا الآن على نشعر وكأن المستقبل الأمل الموعود أمامنا قريب، لأن كما يقال هناك الأمور النظرية وهناك الأمور التطبيقية. إيران أثبتت لنا بالأدلة العملية بالبينات، يعني عندما نقارن هذا في الفترة القصيرة لإيران، تطور لوجود إيران ونظام إسلامي وبعد الحرب فترة قصيرة جدا، في المقابل أمريكا كم لها من قرن، الغرب كم له من قرن وهو يتقدم ويتطور إلى آخره، تأتي إيران وفي فترة وجيزة وفي ظل حصار وفي ظل حروب تستطيع أن تواجه المنظومة الدفاعية لهذا الغرب وتؤلمه ألما شديدا وتجعله يندم وتجعله يبكي. طبعا هذا شيء عجيب جدا، يعني لو حسبنا حساب تصاعدي وهذا الأمر يعني بعد 20 سنة لن يبقى شيء، يعني هذا التطور العجيب دليل على مصداقية الفكر، مصداقية المشروع، مصداقية النظام. ولذلك يعني لا يمكن أن حتى أن ربما البعض ينظر في بعض الزوايا مثلا اغتيال القادر ينظر إليه من ناحية سلبية وكأن هناك تفريط، لكن لو ننظر إليه من ناحية إيجابية، هؤلاء القادة في الحقيقة يعني بعد دليل على أن إيران دولة مؤسسات. لماذا يعني بعد فترة بعد ساعات استطاعت إيران أن تفعل ذلك كل ذلك. وطبعا هؤلاء القادة لماذا وصلوا إليهم؟ لأنهم كانوا قادة حقيقيين، كانوا يختلطون مع الشعب، كانوا يختلطون مع جنودهم، كان العلماء يختلطون مع تلاميذهم. ولذلك إيران في الحقيقة لم تخسر شيئا، لأن كل عالم استشهد ترك خلفه آلاف التلاميذ، كل قائد كذلك ترك
البروفيسور.
ولذلك الرسائل
البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر، صدقني يعني عز علي بأن أقاطع كلامك، لكن لدينا جولة إخبارية إن شاء الله، وهذه التغطية مستمرة بإذن تعالى، وإن شاء الله إن شاء الله في فرص أخرى في أوقات أخرى إن شاء الله سنكون معكم، يعني إن شاء الله تكون هذه الفرصة لنتحدث معك أكثر وأكثر. شكرا جزيلا بروفيسور نور الدين.
شكرا جزيلا،
حياك الله، يا أهلا وسهلا. شكرا. أنا أشكر كل الضيوف. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكر كل الضيوف الأعزاء والذين كانوا معنا في هذه الجولة المباشرة وفي هذه التغطية المباشرة، وأيضا أقول لحضراتكم بأنه التغطية مستمرة إن شاء الله، متواصلة بإذن تعالى مع زملائي وزميلاتي أيضا سيكونون معكم في هذه الجولة. والآن أترك المايك إلى زميلي طارق الخزاعي مع جولة إخبارية، وأترككم في رعاية الباري عز وجل، لكن جولتنا مستمرة بإذن الله. أهلا وسهلا أستاذ طارق.
شكرا.
حياك الله.
الحادية عشرة ضحا، هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مراكز استخبارية تابعة لكيان الاحتلال في الهجوم الأخير. بزشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتسمح للكيان الصهيوني بأن يعتدي على بلدنا. إلى التفاصيل، أطلقت إيران فجر اليوم رشقة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن عملية الوعد الصادق ثلاثة ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. واعترفت وسائل إعلام عبرية بسقوط 4 صواريخ إيرانية على الأقل في تل أبيب ومحيطها، فيما سجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة استهدفت محطة لتوليد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران لنحو 100 صاروخ، وقال الإعلام إن هناك إصابات خطيرة في أكثر من موقع جراء القصف الإيراني. أكد حرس الثورة الإسلامية استهدافه منظومات القيادة والسيطرة.